بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ماريا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي أسئلتين. ما تصلي من صلاة الصبح هو في ذمة الله؟
نعم.
والسؤال الثاني، عندي جدي عنده 78 عام، جاهد في الثورة، أي قال لك كنت نصلي نروح للجبال ونروح الغابة في وقت الثورة، استعمار فرنسي طارت فينا، كنا نصلوا بالحذاء العسكري الأرجاس هذا، ونصلوا بالبندقية على كتافنا. هل صلاتنا كانت صحيحة؟
إن شاء الله يا ماريا.
شكرا، بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله.
حياك الله يا راشد.
عندي سؤالين، بارك الله.
تفضل.
السؤال الأول، شو حكم قول منك المال ومنها العيال حق المتزوج؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندنا عادة في منطقتنا أن إذا تزوج أحد من الناس يجمع لها أقاربه مساعدات مالية، كل واحد اللي يقدر عليه.
إيه.
ونفس الوقت تقوم ربة البيت بعمل عزيمة لجميع حريم الجيران للتقديم أيضا المساعدات المالية. وبعضهم يسجل عنده فرقة أن فلانة أعطتني كذا وفلانة أعطاني كذا، علشان إذا تزوج أحد منهم أو من أبنائهم تساعده بنفس المبلغ اللي أعطاها في هذا الوقت. هل هذا في شيء؟
إن شاء الله يا راشد. مرحبا. عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي جهودكم يا فضيلة الشيخ.
وفيك بارك يا عبد الله، تفضل.
فضيلة الشيخ، عندنا عرفة قبلي
إيه؟
يصف كل شيء بدقة، حتى بعيد منك الكلب عندنا لحكم، إذا وثب على شخص والشخص قتل الكلب هذا لا شيء عليه، لكن لو رجع له بعد ساعة أو ساعتين وقتله يغرم وتكون مشكلة.
إيه؟
ومن العرف عندنا أن المسافر أنه يهدى وتعطى حاجته من سقيا ومن طعام.
المسافر إذا إيش؟
المسافر إذا سافر يعني يهدى.
إيه.
وتعطى حاجته من سقيا وطعام. هذا في العرف في العالم كله، عندنا وفي العالم كله. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام جعلها حيلة وعطلهم عن السفر وشخربهم حتى القرية، أنهم حاصروهم وقاطعوهم ومتهومين بسرقة صواع الملك. وصاروا منبوذين في المنطقة هذه، يعني حيلها صارت يعني متعبة. يعني لو فضلتك أنك تراجع فضل الشيخ.
أبشر أبشر. أراجعها ولا أجيبك عليها؟
أجبني عليها، لأنها صبحت صعبة.
سالي عبد الله، أبشر.
الله يسلمك، تسلم.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية. عندنا سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل يا أحمد.
صلينا العصر، احنا صلاة العصر والأمام نسي يقرأ التحيات بعد الركعتين الأولى ونبهناه.
ايه.
وبعد نهاية الصلاة يعني بعد التسليمة الأولى يعني سجل سجود السهو، وبعدين قرأ التحيات ثاني مرة. قلنا كيف تقرأ التحيات ثاني مرة؟ قال هذا واحد التحيات يعني بدل التحيات اللي نسيتها. ما أدري صلاتنا صحيح، يعني عمل
إيه.
صحيح ولا غلط يعني.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ.
إيه نعم.
ما هو الدليل الذي يستدل عليه العلماء بأن ابن المتوفي لا يرث من جده، يعني دليل يعني من القرآن أو من السنة يعني.
إيه إن شاء الله.
يعطيك العافية، شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا رضا.
السلام عليكم فضيلة الدكتور عزيز، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يديك العافية. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي بين 60 و70.
نعم يا رضا أسمعك. تفضل تفضل أسمعك.
أوكي. فلو أوكي دكتور، لو شفنا في الأعمار الأنبياء السابقين كانوا يعمرون من أكثر من 100 عام.
رضا
كويس. ألو
ما أسمعك زين يا رضا، ممكن تعدل يعني الاتصال عفوا.
نعم
تفضل تفضل يا رضا. الآن فهمت الحديث، أعمار أمتي ما بين 60 و70، يعني ماذا تريد أن تسأل؟
أوكي لو شفنا في الأعمار نعم
تفضل تفضل.
في غروشة يا فضيلة الدكتور، في غروشة عندي.
كيف؟
في غروشة عندي بالتليفون.
حاول حاول يلا تحاول، أنا قاعد أسمعك الآن، حاول تفضل.
خلاص أوكي 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 يا فضيلة الدكتور، أنا على السريع أقول.
استرسل استرسل نعم، على أساس ما ينقطع. استرسل. إي نعم
أوكي. فأعمار الأنبياء السابقين كانوا يعتبرون أكثر التاريخ، فما وجه الخلاف بين هذا العصر، عصر الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء السابقين؟
إن شاء الله يا رضا. واضح 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 واضح.
أوكي السؤال الثاني فضيلة الدكتور.
أها.
الشخص بتاع كندا هنا دكتور يعني شديد البرودة.
إيه.
كويس؟ يعني أقرب شيء كان من الجمعة اللي فاتت نزل سبحان الله، نزل آيس. الآيس ده عبارة عن إيه؟ بيقول عليه فريزي، يعني بيجيلي فريزي، يعني نزل بيعمل طبقة بالظبط كده، إيه؟ طبقة زي السيراميك.
نعم.
يعني لا يمكن المشي فيه نهاية. فسؤالي يا فضيلة الدكتور عزيز، أنا من منزلي هذا للمسجد 10 دقائق. كويس؟
نعم.
لا حرج لو سمعت المنزل، حتى لو جمعة.
إن شاء الله يا رضا.
بارك الله فيك يا دكتور.
حياك الله حياك الله. أبو علي. أبو علي من العين.
السلام عليك الشيخ.
أخفض للتلفزيون أبو علي. وعليكم السلام ورحمة الله.
على أمرك أبو فرحان، حاضرين طال عمرك.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا أبو فرحان؟ عساك طيب.
خير ونعمة، الله يحييك.
الله يرحم والديك وجزاك الله خير. الشيخ اليوم صلينا على جنازة.
إيه.
والجنازة هذه في ناس عنده يعني الميت هذا إلى ناس أقارب من غير يعني الإمارات، يعني من برا جايين.
إيه نعم.
صلينا الظهر مع بعض مع الإمام، وبعدين هم قاموا مجموعة يعني صلوا العصر جمع، وإحنا نصلي السنة، هل ندخل معاهم يمشي هذا الكلام أو لا؟
يعني قاموا جمعوا العصر مع الظهر.
هم نعم، وإحنا نصلي سنة الظهر كمل. إيه. واحد يعني أهل المقام يعني.
إيه. إن شاء الله يعني.
هذا سؤال. السؤال الثاني طال عمرك، بالنسبة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلي وسلم.
بعض الناس يعني يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، آخر الصلاة الإبراهيمية. وشو نسيت والله الشيخ أنا، سبحان الله.
أيوة.
يلا بسألك سؤال ثاني إن شاء الله ما عليه.
طيب والسؤال هذا كيف؟ وش قصدك يعني؟ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم قصدك؟
أيوة هذه معروفة، لكن هم يجيبون في العالمين، يقولون
أيه في العالمين. في العالمين. طيب.
هذه الجملة يعني تمام يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير وفرحان، الله يرضى عليك.
حياك الله. هلا أبو علي، مرحبا.
يجمعنا بيك في جنات النعيم
يا رب. جزاك الله خير جميع من يشاهدنا. جزاك الله خير.
فرحان. تسلم.
تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يفهمك يا شيخ.
مرحبا أحمد.
والله عشان سأل من سنة، أي واحد عنده موت عندنا يغرموا غرامة، ينتوج ما عندهم أي حاجة، يروح يدينوا ويعزموا أصحابهم، ناس كثير أعظم من العرس.
كيف يعني إذا مات الميت عندهم يسوون عزايم؟
عزايم أعظم من العرس.
إيه.
ويروح ما عندهم اي حاجه ويروحوا يدينوا ويتكلفوا ويعزموا ناس كذي. ما رايك هذا يجوز ولا ما يجوز؟
ان شاء الله يا احمد.
الله يعطيك
العافية. سلام. أهلا أهلا حياك الله. طيب أكتفي بهذا القدر في هذه المجموعة. أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه. عفوا عندي ماريا، ماريا من الجزائر. ماريا بارك الله فيها تسأل تقول من يعني صلى الفجر فهو في ذمة الله، تقول ما معنى هذا الحديث؟ يا ماريا بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. ولذلك الذي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في عهد الله وفي ضمان الله وفي حماية الله وفي جوار الله، هذا المعنى. ولذلك خطر أن يقوم أحد فيؤذي من يصلي الفجر في وقتها، وخطر ما أن يقوم أحد فيؤذي من يصلي العشاء في وقتها بغير وجه حق. أما إذا كان بوجه حق كعقوبة شرعية مقدرة أو عقوبة تعزيرية مقننة مثلا، هذا خارج عن الموضوع. أما أن يظلمه أو يفتري عليه أو يبهته مثلا أو يضره بشيء، فهذا على خطر. هذا هو المعنى. بارك الله فيك. ماريا تقول جدها كبير في السن وشارك في الثورة، أيام الثورة في الجزائر، تقول يسأل يقول كنا نصلي بأحذية اللباس العسكري وكذلك البنادق نحملها ونصلي بها، تقول ما حكم، يسأل عن حكم الصلاة. الصلاة صحيحة بارك الله فيك يا ماريا وبارك الله في جدك. بالنسبة للصلاة صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه وهو في المدينة ولم يكن في الجهاد، يعني لم يكن مسافرا، في المدينة كان يصلي بن علي، ومرة من المرات لما صلى بن علي خلعهما في الصلاة، فخلع الصحابة كلهم نعالهم، فلما التفت بعد الصلاة قال لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، يعني يقلب النعلين، فإن كان فيهما أذى أزاله، وإذا لم يكن فيه أذى صلى بهما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صلوا في نعالكم. فإذا كان الإنسان في الجهاد فهو أحوج ما يكون إلى الصلاة في البسطار، هذا يسمونه، أو الحذاء العسكري أو كذا، ما في شيء. وكذلك مسألة حمل السلاح في المعركة وفي الجهاد في سبيل الله ذكره الله عز وجل في القرآن. ولذلك الله عز وجل نهى المؤمنين أن يضعوا أسلحتهم، يعني لأن هذا فيه، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ولذلك أمر المؤمنين بأن يأخذوا حذرهم. عندنا في الفقه الإسلامي يجوز للمجاهد في سبيل الله للي داخل معركة بأنه يصلي بسلاحه، ولا جناح عليه إذا وضع السلاح إذا كان الوضع آمن، يعني في فترة سلم أو فترة توقف أو فترة يعني اتفاق على أن يذهب هذا هنا ويذهب هذا هنا، هذا مما لا بأس. فطمني جدك وقولي له إن شاء الله على خير هو وصلاة صحيحة بإذن الله. راشد من أبو ظبي يسأل يقول ما حكم هذه المقولة بالنسبة لمن يتزوج، يقولون له منك المال ومنها العيال، ما فيها شيء. طيب هذه من يعني الأشياء التي تدخل السرور على الزوجين، يقول للزوج منك، للرجل يقول له منك المال، لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامون على النساء، يقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك المرأة لا يلزمها أن تشتغل ولا أن تعمل، ويجب على زوجها أن ينفق عليها وجوبا. ولذلك ربنا جل وعلا قال وبما أنفقوا من أموالهم. وعندنا من أهم حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها، ومنها العيال، منها العيال، لأن المرأة بطنها هو الوعاء للطفل، وإلا الأصل أن الولد ينسب إلى أبيه، لكن يتجوز الناس ويقول منك المال ومنها العيال، يعني لأن بطنها هو الوعاء والحواء بالنسبة للولد، ما فيها شيء. راشد يقول عندنا في منطقتنا عادة إذا تزوج الإنسان يقول يجتمعون الناس ويساعدون، يأتون بمساعدات مالية، وأيضا الحريم يسوون عزيمة ويجيبون الحريم ويساعدون أيضا في الزواج. يقول هناك بعضهم يأتي بدفتر ويسجل الأسماء للدفع وأيضا يرد هذا الشيء، ما حكم ذلك؟ راشد بارك الله فيك، هذه من العادات الطيبة، هذه من العادات الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما تقدم علي رضي الله عنه لخطبة فاطمة سأله النبي صلى الله عليه وسلم معك شيء؟ علي رضي الله عنه كان فقيرا، معك شيء؟ قال ما معي شيء. قال أين درع در أين درعك الحطمية اللي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم بدر، درع حطمية، فأخذها فباعها ثم قدم مهر لفاطمة رضي الله عنها. فلما أراد أن يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس وفرش نطع، النطع الجلد يعني هذا، فجاء رجل بكف من شعير وجاء رجل بتمر وجاء رجل بحيس وجاء كذا وجاء رجل بكبش، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه سنة طيبة النبي عليه الصلاة والسلام دعا إليها، والناس يسمونها يعني يسمونها عينية أو إعانة أو رفادة أو مساعدة أو يعني شيء، الناس تختلفون في هذا والنساء كذلك. طبعا الذي يعطي على قسمين، قسم يعطي هبة يريد الثواب عليها. ما معنى الثواب عليه؟ إنك ترد له إذا صار عنده مناسبة زواج، وهذا ما فيها شيء، لأن عندنا الهبة على نوعين، هبة لا يرجو فيها الواهب الثواب من البشر وإنما يريد من الله عز وجل، هذه لها حكم الصدق، وهبة لا يريد الثواب فيهبك لتعطيه يعني في المناسبة مثلا، هذا ما فيه شيء. ولذلك جرت عادة الناس خاصة في جهاتكم وبعض الجهات عندهم دفتر، والله أحمد جاب لنا 1000 درهم، فلان جاب لنا 500 درهم، فلان جاب لنا مثلا نعجة أو كبش مثلا أو حاشي، بعدين إذا صار عنده شيء يفتشون الدفتر، ها أحمد جاب لنا 1000، لا حق أن نعطيه 1000، ما فيها شيء. هذه طيب، هذه من العادات الطيبة، بل قد تدخل ضمن يعني ما دعت إليه الشريعة من التعاون على البر والتقوى وعلى الخير. وبعض الأزواج يحتاج حقيقة إلى مساعدة، إن بعض الأزواج ما عندها القدرة الكافية على أنه يعطي المهار ويؤثث البيت وأيضا يدعو جماعته وقبيلته وعائلته ويسوي لهم مناسبة، فيحتاج في هذا الظرف إلى إعانة، إلا مثل هذه الإعانة، وهذا شيء طيب بدل ما يلجأ إلى الربا وإلى الحرام. عبد الله من السعودية يقول عندنا عرف قبلي بأنهم يصفون كل شيء بدقة، يعني مسألة لو قتل كلب لا شيء عليه، لكن لو عاد وقتله يعني يضمن وشيء من هذا القبيل. يقول ما حكم ذلك يعني؟ وأيضا ذكر مسألة المسافر إذا جاء للسفر يهدى ويعطى مثلا السقيا والطعام، وانتقل إلى مسألة يوسف عليه السلام وتعامله مع أخيه حينما حبس إخوانه، يقول يعني هذا أدخل عليهم الضرر والتعب، هل هذا يعني يدخل في مثل هذه القضية؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة التضمين للأشياء المتلفات هذه مرجعه إلى المحكمة وليس إلى عرف الناس، فلا يجوز للناس أن يشرعوا شيئا على خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك مثلا الكلب عندنا في الفقه لا يسمى، لا يطلق عليه مال، عندنا المال ليس هو الدراهم فقط والدنانير والريالات، لا هذا مال، هذا مال لأنه قيمة، هذا مال، هذا إذا يسمى مال، هذا يسمى مال. المال أوسع مما يفهمه بعض الناس، ولذلك عندنا الفقهاء مثلا يطلقون على أشياء يقولون هذه مهدرة. ما معنى مهدرة؟ يعني قال لأن ليست بمال، ليست بمال. لكن عندنا خلاف في الكلاب التي تقتنى يعني بإباحة من الشريعة، مثل كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب كذا، هل إذا قتله شخص يضمن أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. من أهل العلم من يرى بأنه يضمن، قال لأن هذا المال أصبح، عفوا هذا الكلب أصبح يعني فيه شبهة مال ولذلك يضمنون. بارك الله فيك. عموما مثل ما ذكرت المرجع إلى الشرع وليس إلى العرف، خاصة في الغرامات، في الدماء، في الديات وكذا، لا يجوز للناس أن يشرعوا من عند أنفسهم، لأن هذه الشريعة شريعة عظيمة. فالله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وربنا جل وعلا يقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا،
ويقول جل وعلا ومن أصدق من الله حكما. ولذلك قال جل وعلا في كتاب العزيز آمرا بطاعته وطاعة نبيه يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما. ولذلك أخي الفاضل المرجع إلى الشرع. طبعا هناك اجتهادات من أهل العلم في قضايا معروفة وعند ولي الأمر له الحق في أنه يصدر تعزيرات في قضايا لم يرد فيها أصلا نص يعني بتقدير العقوبة فلولي الأمر. وهذه طبعا ترجع إلى حسب الزمان والمكان مثل ما قال عمر بن عبد العزيز يسن للناس عقوبات على قدر الجرائم التي يرتكبونها. فالمرجع إلى الشرع بارك الله فيك. بالنسبة لقضية المسافر تجهيز المسافر وبالطعام والشراب وحاولت تربط هذا بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته فهناك يا أخي الفاضل فرق شاسع وبون كبير. أولا يجب عليك يا عبد الله بارك الله فيك أن تحسن الظن بيوسف عليه الصلاة والسلام لأنه نبي الله عز وجل ولذلك يوسف نبي من أنبياء الله ويوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لإنسان أن يشك مجرد شك أو أن يدخل نفسه إلى أن يوسف أراد الإضرار بإخوانه أبدا أبدا. ولذلك ماذا قال لهم لما كشف عن حقيقته؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم. وماذا قال؟ شوف أدبه. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قدم نفسه قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ما قال من بعد أن نزغ الشيطان إخوتي. شوف الأدب الجم من يوسف عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر عندنا قاعدة في الشريعة يا عبد الله بارك الله فيك وهي قضية أنه أحيانا تحصيل المصالح الكبرى والعليا إذا كان بمفسدة محتملة جاء شرعا وهذه ما يطلق عليها الفقهاء بالحيل الشرعية. فإذا كان الإنسان يريد أن يتوصل إلى مصلحة كبرى ولكن بارتكاب مفسدة صغرى فالشريعة تجوز ذلك. بالدليل شوف الآن عندنا مثلا الأطباء الطبيب الآن قد يقطع عضو من الإنسان ليحصل مصلحة كبرى وهي بقاء حياة الإنسان. الآن قطع العضو ألم قطع العضو فيه يعني بتر لعضو ويقع الإنسان في حرج لكن هذا الحرج مغتفر أمام المصلحة الكبرى وهي بقاء النفس البشرية. عندك لاحظ في قصة في سورة الكهف قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام الخضر جاء إلى السفينة وخرقها. موسى عليه الصلاة والسلام ما علم ساعة إذ لماذا خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نكرا. كيف تغرق سفينة لمساكين ما عندهم إلا هذه السفينة. لكن بعدين ماذا قال له؟ قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالإبقاء على السفينة بكاملها مصلحة كبرى والإبقاء هذا لا يكون إلا بارتكاب مفسدة وهي قضية لأن هذا الظالم الملك الظالم هذا ما يأخذ إلا سفينة يعني 100% سليمة كما يقولون. أي سفينة فيها خرق ولا في شيء ما يأخذها يعني ظلمه مقنن يعني عنده ظلم عجيب يقولك ما أخذ سفينة فيها أي شيء. قتل الغلام لاحظ قتل الغلام موسى عليه الصلاة والسلام رأى الخضر يفصل رأس الغلام هكذا فيقول أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا امرأ أو نكرة ثانية. فماذا قال الخضر بعد ذلك؟ قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يوسف عليه الصلاة والسلام أنت الآن تصورت بأن يوسف حاصر هؤلاء وضيق عليهم غير صحيح. حتى لو حصل لما رجعوا إلى أبيهم وقالوا منع منا الكيل وكذا هي قضية مفسدة صغرى لتحصيل مصلحة عليا أن يأتي بوالديه أن يأتي بقبيلته أن يأتي بإخوته أن يمسك أخاه الذي يمارس إخوة يوسف عليه أيضا ظلم ولذلك هذه من الحيل الشرعية، حيل الشرعية. وبعدين هؤلاء بالنسبة لأخوهم الكبير اليهودا كما يقول يعني جاء عند بعض المفسرين قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، هو الذي اختار البقاء، ما حاصروهم، هو الذي اختار البقاء، قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم، اذهبوا لأبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها. المقصود بأن هذه مصلحة، حصل مصلحة عليا في ارتكاب مفسدة صغرى إن قلنا بأنها مفسدة. ولذلك ماذا قال؟ جاء بأبي ورفع أبويه على العرش وإخوانه تابوا إلى الله عز وجل وحصلوا مصالح كثيرة. أحمد بن أبو ظبي يقول صلينا العصر اليوم مع الإمام، يقول الإمام نسي التشهد الأول وبعد نهاية الصلاة لما سلم التسليم الأولى قام فقرأ التحيات مرة أخرى، فلما سألناه قال تعويض للتشهد الأول. أولا أخوي أحمد قبل ما أجيب أنا أوجه يعني رسالة إلى أخواني أئمة المساجد أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوه وأن يخشوه، ذلك أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للأئمة، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، دعا النبي عليه الصلاة والسلام للأئمة وللمؤذنين. ولذلك يتعين على كل إمام، يتعين لاحظ على كل إمام أن يتقن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتعلم الأحكام خاصة مسائل سجود السهو والخطأ في الصلاة. لماذا؟ الناس طبيعي يعرفون الصلاة، الآن جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام يعرفون الظهر ركعتين والعصر عفوا الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، ويعرفون قيام الليل ويعرفون صلاة الضحى، يعني هذه ما يتميز فيها إنسان، اللي يتميز فيها الذي يعرف أحكام الصلاة وكيفية معالجة الخطأ والذي يحصل في الصلاة وكيفية سجود السهو. للأسف الشديد كثير من أئمة المساجد يرتكبون أخطاء فادحة ويقعون في يعني حقيقة كوارث ومصائب بسبب الكسل هذا الذي عندهم، الكسل الذي عندهم. أغلب أئمة المساجد الآن ولا أعمم أنا لكن الغالبية، وأقول هذا من خلال يعني ممارسة ومعايشة لواقع الأئمة، عندهم خلل في قضية سجود السهو. فيا أخواني يا أحبابي والله نحبكم وندعو لكم بالخير وندعو لكم كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لكم، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة. شوف لاحظ دعاء وسلم أرشد الأئمة، لأن الإمام يحتاج إلى الرشد والسداد، وهذا لا يتأتى إلا بطلب العلم. الآن الذي يدخل السوق نقول يجب عليك أن تتعلم الحلال والحرام حتى لا يقع في الربا، الذي يتقدم للإمامة يجب عليه أن يعلم أن يعرف ويتعلم أحكام سجود السهو، ولا يجوز له أن هكذا كيفما اتفق ولا يعبث. سؤال جانا هنا مرة واحد من أئمة المساجد للأسف الشديد أخطأ وسجد للسهو في التشهد الأول صلاة رباعية، يعني بعد التشهد الأول سجد للسهو، هل هذا يفعله إنسان يعني يصلح أن يتقدم الناس في الصلاة؟ اتقوا الله أيها الأئمة، خاف الله عز وجل، أنتم الآن الناس ما ترضى صلاتهم ناقصة فضلا أنك تعبثون معهم بمثل هذه الصلاة. والحمد لله الآن الجهات الشرعية عندنا مثلا الآن تقام، قبل أيام أقيمت دورة يعني طيبة في مسائل الأئمة واختبار، أعطي الأئمة الحمد لله يعني متون وعطوهم كذا لأجل أنه يرتبط بالعلم، يرتبط بالعلم. فمسألة الإتقان مسألة سجود السهو هذا في مجلس واحد، يعني لو قرأت أو جلست عند أحد العلماء أو استمعت إلى درس من دروس العلماء وكلفت نفسك ساعة ساعتين ضبطت باب عظيم من أبواب الفقه، ضبطت باب عظيم من أبواب الفقه. ولذلك نتألم سواء هنا في البرنامج أو في الإذاعة تأتينا أسئلة غريبة جدا يعني من بعض الأئمة، وهذا أنا أقول ليس تعميم، كثير من أئمة المساجد طلبة علم ومشايخ وفضلاء وعلى قدر كبير من العلم، لكن يؤلمني ويؤسفني أن والله بعض الأئمة يتصرف مثل هذا التصرف. يعني شوف لاحظ الأخ أحمد يقول أنا ماني بعالم ولا طالب علم لكن أنكر على الإمام، كيف بعد السلام التسليم الأولى تروح تأتي بالتشهد الأول؟ وحتى لو قلنا بأن في قول في المذهب، هل كل قول معتبر؟ ما ليس كل قول معتبر، المعتبر هو قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فإذا جاء مجتهد وقال والله كذا نتبعه، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الصحابة رضي الله عنهم صلاته وأيضا السهو، لأن الله تعالى إنما أراد حينما النبي صلى الله عليه وسلم نسي أن يكون تشريع، أن يكون تشريع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له قصرت الصلاة أم نسيت قال لم تقصر ولم أنسى، قالوا بل نسيت يا رسول الله، فقام وكمل صلاته وسجد للسهو. الأمر الثاني أخطأ الإمام خطأ كبير حينما أتى بالتشهد في غير محله. كيف يأتي الآن بالتشهد؟ الآن زاد في الصلاة زيادة، يعني لولا يعني جهل هذا الإمام ولولا عدم إدراكه لهذا الباب لقلنا ببطلان الصلاة، لكن ما نستطيع لكون يعني يجهل هذه الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام حينما نسي التشهد الأول وتلبس بالركن وقام سبح به الصحابة، قالوا سبحان الله، فقال هكذا يعني قوموا، فكمل بهم وسجد قبل السلام سجدتين. سجود ترك التشهد الأول نسيانا وليس تعمدا يجبره السجدتان. لماذا شرع سجود السهو إذا كان الإنسان يأتي بالتشهد الأول؟ ما يأتي به سجدتي السهو تجبر هذا النقص وهذا الخلل. فوصل هذا الجواب وهذه الرسالة للإمام وقل له بأن يعني ينبغي أن يتعلم ويتفقه، والحمد لله الآن وسائل التعلم متوفرة والجهات الشرعية ولله الحمد توفر الآن مجالات كثيرة ومساحات واسعة للتعلم، هناك دروس علمية، هناك عندك الله يبارك فيك مسابقات، هناك أيضا لجان اختبار، وهناك أيضا مساحة لقضية التعلم. وبعدين لا يلزمه لا يجوز له أن ينتظر الجهة الشرعية حتى تعلمه، الآن عنده الكتب وعنده الوسائل الاتصال هذه التي قربت البعيد، يستطيع أن يستمع إلى أكبر علماء الدنيا أو كبار علماء الدنيا، يستطيع صوتا وصورة، وأحيانا قد يحصل من الحرمين الشريفين تبث دروس ممكن يجلس لساعة ساعتين يتعلم ويتفقه. فعموما يعني ما دام أنه حصل خطأ منه وهو يجهل هذا الأمر، نرجو الله عز وجل أن يغفر للجميع، لكنه أتى بفعل مخالف جدا يجب عليه أن يتفقه ويتعلم. وبالنسبة لكم أيضا لا يجوز لكم أن توافقونه، وإنما تسلموا بعد ذلك تسلموا التسليم الثاني ولا تتابعونه في مثل هذا. أحمد يريد الدليل بارك الله فيه على أن المتوفى لا على أن الإبن الذي توفي لا يرث من جده، هكذا قال أحمد. أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لأحكام التركات والفرائض ربنا جل وعلا هو الذي قسمها وهو الذي فرضها وهو الذي تولى قسمتها سبحانه وتعالى، ولذلك قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال جل وعلا في آخر نهاية الآيات المواريث قال فريضة من الله، ولذلك هذه الفرائض هي من الله عز وجل. ومن المسائل المهمة أن أكثر مسائل الإجماع ولله الحمد موجودة في باب الفرائض باب المواريث. لماذا؟ لأن النصوص قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك إشكالات يعني خلافات عند بعض العلماء يعني مذكورة لا تؤثر في أصل النصوص الواردة في القرآن والسنة. أمر آخر عندنا أدلة الشرع القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. العلماء أجمعوا على أن الجد إذا توفي وعنده الأب إذا توفي وعنده أولاد وأولاد أولاد فإن الأولاد يحجبون أولاد الأولاد سواء منهم أو من غيرهم. يعني مثلا الآن رجل عنده 4 أولاد، واحد توفي في حياة والده وعنده عيال، هذا اللي تقصده يا أخوي أحمد، توفي في حياة والده وعنده عيال، فتوفي هذا الأب اللي يرث 3 بس، أما ولد أولاد هذا الابن المتوفي هذا ما يرثون بالإجماع، بالإجماع ما يرثون. الكلام وين؟ الكلام في الوصية. المشكلة بعض الناس يخلط الكلام في الوصية. عندنا ما يسمى الوصية الجائزة والوصية الواجبة. جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن هناك وصية جائزة وليس هناك وصية واجبة. ابن حزم وبعض علماء السلف قالوا لا في وصية واجبة. طيب يا جماعة ما هي الوصية الواجبة؟ قال الوصية الواجبة هذا الذي مات الولد في حياة أبوه وخلف عيال، لما يموت الجد قالوا يعطى بحدود الثلث، ما قال يعطى نصيب أبيهم مثل ما يفهم بعض الناس الدخلاء على العلم، قالوا يعطى نصيب أبيهم، عفوا ما يعطى نصيب، وإنما يعطى بحدود الثلث، هذه الوصية الواجبة حدود الثلث. ولذلك الآن بعض المحاكم تعمل بهذا وعندها مستند، يعني يقول والله هذا قول ابن حزم وقول رواية عن أحمد وقول لبعض السلف، وبعضهم ينظر إلى نظر مصلحي، يعني أحيانا يصير التقدير، يعني مثلا يوجد يا أحمد أولاد هذا الميت، أولاده عيال هذا الولد اللي مات في حياة أبوه أغنى من أعمامهم، أغنى من أعمامهم. يعني بعض الناس الآن دائما إذا ذكروا اليتيم قالوا اليتيم مسكين، بعض الأيتام مليارديرية وبعض الأيتام مليونيرية، صح ولا لا؟ موجودين، وبعض الأيتام ما يجدون العظام ولا كسرة الطعام. فالمقصود بأنه ما يعني ممكن أنها على كل حال يقال لهم مثلا أعطوا أولاد أخيكم بحدود الثلث أو أقل، هذا على ما يقدره مثلا تقدره المحاكم الشرعية، هذا المعنى. بارك الله فيك. رضا من كندا يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70، يقول نرى بأن الأمم السابقة الأنبياء أعمارهم أطول، يقول كيف الجمع؟ الجمع واضح من الحديث يا رضا الله يرضى عليك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي، نسبهم إليه، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالأعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، قال وقليل من يجوز ذلك، يعني قليل من يتجاوز 70، وهذا موجود، تشوف بعض الناس عمره 80 عمره 90، بعض الناس يعمر، الآن قالوا وصل 100 قالوا ما شاء الله فلان معمر، ها 100 عند قوم نوح طفل، يقولون طفل في عهد نوح يعني توه في بداية الشباب، واللي يموت عمره 300 قالوا هذا مسكين مات في عمر الزهور مثلا. فنوح عليه الصلاة والسلام كم مكث في قوم في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، لماذا؟ لأن البشر كانوا قليلين، البشر كانوا قليلين، وذلك آدم عليه السلام لما حملت حواء حملت بكيسين وبدأ التناسل بهذه الطريقة، ولذلك كان حتى قضية الزواج في بداية الخلق والبشرية كان يجوز للأخ أن يأخذ أخته مثلا، وكانوا يجمعون بين الأختين، يجمع بين الأختين، وهكذا حتى ضيقت في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، فأصبح المحارم من النساء معروفات وكذا. فالمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لهذا الجمع في الحديث أعمار أمتي، يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ أن وسلم كم عاش؟ 63 سنة، أبو بكر 63 سنة، عمر 63 سنة، قيل علي أيضا لكن قيل بأنه تجاوز 70 رضي الله عنهم جميعا، وهكذا. ومن الصحابة من عمر لكن أفراد لكن ليس الظاهرة مثل ما عندنا الآن، أعمار الناس هذه وهذا الغالب، ويشذ ويندر أحيانا من يتجاوز هذا العمر. رضا يقول الطقس عندنا شديد وبارد جدا، ويسقط السنو الثلج المعروف هذا فيشكل طبقة أشبه بالسيراميك تسبب زلق وتسبب مشاكل وكذا، يقول هل من حرج لو صليت في المنزل؟ رضا بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك ما دام أنك تقول المسجد 10 دقائق وبالإمكان الذهاب إليه مع استعمال الوسائل التي تعين، كأن تحمل العصا مثلا تعينك على المشي على هذا السنو أو هذا الثلج أو هذا هذه الحالة التي عندكم، ممكن تركب مثلا سيارة أجرة أو باص، فأنا أنصحك بأن لا تتخلف عن الجماعة. أما إذا شق عليك الأمر ورأيت بأنه صعوبة والدرب حقيقة زلقة ومتعبة وربما يتسبب في هذا إشكالات صحية وكذا، أنت معذور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا من الأعذار التي يشرع للمكلف أن يتخلف فيها عن الجماعة، لكن احرص أن تصلي في البيت مع زوجتك وعيالك. أبو علي من العين يقول صلينا على جنازة، اللي يقول اليوم في ناس الظهر، يقول في ناس من أقارب الميت جاءوا من خارج الدولة، يقول لما انتهوا من صلاة الظهر قاموا صلوا العصر، يجمعون العصر مع الظهر، يقول هل لنا أن نصلي السنة معهم وهم يصلون العصر؟ الجواب نعم، ما في بأس لو صليتم معهم العصر بنية السنة لكم، هم قدموا العصر مع الظهر وأنتم تنوون السنة، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. تفضلوا. طيب طيب أبو علي أيضا يقول بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول نسمع بعض الناس يضيف في العالمين إنك حميد مجيد، هل هذا ورد؟ هذه نعم وردت بارك الله فيك، وإن كانت مع الخلاف لكن ثابتة يا أبا علي. تفضل يا منى. منى من العراق.
تفضل يا منى. السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
اخفض التلفزيون يا أخت منى، الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون على الآخر، اسمعيني من الهاتف.
بس زي لسألك شيخ.
تفضلي تفضلي يا منى. أها هذا اللي نقول. فواز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بالنسبة يا شيخ للتصوير بالجوال هل يجوز؟
إيه إن شاء الله.
لك الله خير شيخ.
مرحبا يا فواز. طيب أرجع إلى أحمد من دبي بارك الله فيه. أحمد يقول عندنا وناس إذا مات الميت يعملون عزائم ويعني يجمعون الناس وربما يقترضون المبالغ الكبيرة وشيء من هذا، ما حكم ذلك؟ هذه من البدع، هذه من البدع والمخالفات والمنكرات العظيمة التي وقع فيها الناس الآن بشكل فظيع جدا، نسأل الله السلام والعافية. والله إن بعض الناس الآن يعمل ولائم في العزاء أكثر من وليمة الزواج الآن، حاصل للأسف الشديد، وأصبح الناس يقلد بعضهم بعضا. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، اتقوا الله في أنفسكم، خافوا الله خافوا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، يعني تصنع لأهل الميت طعام. أما تأتي الآن وتجمع البشرية وتسوي عزائم ومفاطيح وتجيب من ألوان الفواكه والدنيا، هذه هل هذه مناسبة زواج؟ هل هذه مناسبة فرح؟ هل هذا عيد؟ كأنك فرحان بـ 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 بذهاب هذا الميت، ويجتمع الناس ويضحكون ويمرحون وما كان في عزاء. اتقوا الله وخافوا الله. أن جرير بن عبد الله قال كنا نعد صنع الطعام، كنا نعد الجلوس لأهل الميت وصنع الطعام من النياحة، من النياحة، يعني يأتي الناس فيصنعون الطعام، أهل الميت يصنعون الطعام، يقول الناس تعالوا، هذا من النياحة، وأمر حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. اصنعوا لآل جعفر طعاما، واللي يجي ما يقعد يأكل ولا يشرب، يعزي ويسلي ويؤدي الواجب ويتوكل على الله عز وجل. المجال ما هو مجال احتفال، هذا في العيد، هذا في الزواجات، اجلسوا وامرحوا واضحكوا ولك في 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 العزاء عزوا سلوا المصاب، قلت يعني أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، غفر الله لميت، كلنا على هذا الدرب. أما بهذه الصورة الآن أخونا أحمد يقول صار يقترضون. أنا بلغني بأن هناك أنواع من الكيك وأنواع من الورود وأنواع، شيء عجيب جدا، على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يقلد بعضهم بعضا وأن يلتزموا شرع الله سبحانه وتعالى. هذه بدع ومخالفات، نسأل الله أن يعافي الجميع. الوقت البرنامج انتهى أخي فواز، إن شاء الله غدا بحول الله في أول اللقاء أجيب على سؤالك بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.